بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الصلاة في الرحال في المطر. قال الإمام مسلم رحمه الله ورضي عنه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنان ثم ذكر بمثله وقال: ألا صلوا في رحالكم، ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء، وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض. وحدثنيه أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد قال: سمعت عبد الله بن الحارث قال: خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي ردغ، وساق الحديث بمعنى حديث ابن علي ولم يذكر الجمعة، وقال: قد فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل: حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه، وحدثنيه أبو الربيع العتكي هو الزهراني، حدثنا حماد يعني ابن زيد، حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا ابن شميل، أخبرنا شعبة، حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال: سمعت عبد الله بن الحارث قال: أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير، فذكر نحو حديث ابن علي، وقال: وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. وحدثناه عبد بن حميد، حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حاء، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم، وذكر في حديث معمر: فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه عبد بن حميد، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير لنحو حديثهم. أولا بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم سابقا في هذا الباب رجلان في الحديث الخامس، وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي. عبد الحميد صاحب الزيادي هذا هو عبد الحميد بن دينار، وقيل هو عبد الحميد بن واصل من التابعين، روى في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن الحارث في الصلاة هذا الحديث، وروى عن أنس بن مالك في ذكر أبي جهل، وروى عنه إسماعيل بن علي كما هو هنا في هذا الحديث وحماد بن زيد وشعبة، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في كتبهم. وأما الرجل الثاني فهو في الحديث قبل الأخير، وحدثناه عبد بن حميد حدثنا سعيد بن عامر. سعيد بن عامر هذا وسعيد بن عامر الضبعي البصري يكنى بأبي محمد من أعلام العلماء المشهورين، روى عن شعبة في الصلاة واللباس في صحيح مسلم، وروى عن سعيد بن أبي عروبة في الإيمان، وجويرية بن أسماء في فضائل عمر. وأنا قلت لكم أكثر من مرة إن الرواية عن سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة قد اضطرب في آخر حياته، والرواية عنه في غير الصحيحين لا بد من النظر فيها، هل وقعت قبل أن يضطرب أم بعد أن يضطرب؟ تغير اختلط، هل الرواية عنه كانت قبل الاختلاط أم كانت بعد الاختلاط؟ فإن كانت قبل الاختلاط قبلت، وإن كانت بعد الاختلاط لم تقبل، وهذا إنما هو في غير الصحيحين. وأما ما كان في الصحيحين من الرواية عن سعيد بن أبي عروبة فلا ينظر فيه، لأننا نقطع بأنه كان قبل أن يختلط، ولو كان بعد الاختلاط لما خرج له الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وروى عن جويرية ابن أسماء في فضائل عمر، وروى عنه عبد بن حميد كما هو معنا في هذا الحديث، وعقبة بن مكرم، وإسحاق بن راهوية أو ابن راهوي، توفي سنة 88 وله 86 عاما، وخرج له الستة في كتبهم. وأما موضوع الباب فكما سمعتم في صلاة الجماعة في المطر، ليس في جمع الصلوات في المطر، هذا سنذكره فيما بعد، وإنما تدور الأحاديث الباب حول صلاة الجماعة في المطر، هل يذهب الناس إلى المسجد لأداء الصلاة في المطر أم لا يذهبون ويصلون في الرحال؟ ففي الباب عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيقول عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم، هذا الكلام في السفر، وفي رواية ليصلي من شاء منكم في رحله، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذن في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، وهذا في الحضر وليس في السفر. قال فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال أتعجبون من ذا؟ فقد فعل هذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والجحض. عندكم في الرواية أخرجكم، ولكن الأصح في الأصول المعتمدة أحرجكم. وفي رواية فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مجموعة من الفوائد، أولا فيه دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر، ونحن حينما درسنا في مباحث الفقه صلاة الجماعة قرأنا الأعذار التي تسقط عن الإنسان حضور صلاة الجماعة، يعني يجوز له أن يترك الجماعة معها. من جملة الأعذار التي يجوز للإنسان أن يترك الجماعة في المسجد معها هي المطر، ونحن هنا ما نزيد على هذا لأننا ندور في فلك رواية الإمام مسلم ولا نتكلم عن الأعذار المرخصة في ترك الجماعة، وإنما نتكلم على عذر من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة. فإذا جاءت معنا أعذار أخرى تكلمنا عنها بالتفصيل، ومن أراد أن يعرف الأعذار المرخصة فليرجع إلى كتب الفقه. فأولا فيه دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر، وثانيا يدل على أن الجماعة متأكدة إذا لم يكن هناك عذر. هذا الكلام ألا صلوا في رحالكم في حالة المطر دليل على أن الناس يذهبون إلى الجماعة بغير حالة المطر، وأنهم جميعا يأتون إلى الجماعة وأنها متأكدة في حق المسلمين. ولذلك حتى لو نزل المطر كان من المفترض بهم أن يذهبوا إلى صلاة الجماعة، ولكن حتى لا يحرجهم قال صلوا في رحالكم، أراد أن يخفف عنهم، أراد صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم فلا يأتوا إلى المسجد لمن شاء كما سيأتي معنا. ولذلك قال في الرواية الثانية لمن شاء، قال هذا فيه دليل على مشروعيتها لمن أراد أن يتكلف. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال صلوا في بيوتكم عزيمة، وإنما قال صلوا في بيوتكم رخصة، فمن أراد أن يترخص ووجد مشقة في الذهاب إلى المسجد فليصلي في بيته، هذا جائز له. ومن أراد أن يتحمل المشقة وأن يذهب إلى المسجد ليصلي فلا مانع من هذا. ولذلك قال في رواية جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحلي، ومن شاء أن يأتي إلى الجماعة فليفعل. إذن الصلاة في الرحل في حالة المطر رخصة وليست عزيمة. وفائدة الرابعة في حديث ابن عمر وفي حديث جابر دلالة على مشروعية صلاة الجماعة في السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليصلي من شاء منكم في رحله، معنى ذلك أن من شاء أن يصلي في الجماعة فليأتي، معنى هذا أن الجماعة مشروعة في السفر. وقد مرت معنا أحاديث أخرى في الأبواب السابقة تدل على مشروعية صلاة الجماعة في السفر، في حديث الاثنين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأذان مشروع في السفر لأنه قال للمؤذن قل كذا، معنى ذلك أن الأذان مشروع في السفر. وأيضا مرت معنا أبواب خاصة في هذا الموضوع. نعم، والموضوع الأهم في هذا الباب هو ماذا يقول المؤذن في مثل هذه الحالة، وأين يقول كلامه، ماذا يقول وأين يقول. أما ماذا يقول فقد عرفنا أنه يقول ألا صلوا في رحالكم، ولكن أين يقول هذا؟ ما يقول لا يوجد عليه اختلاف، وأما أين يقول فقد وجد عليه اختلاف لاختلاف الروايات التي معنا. ففي رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقول هذا في آخر ندائه، فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، نص في أن هذه الكلمة تقال في آخر النداء. وفي رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال للمؤذن إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، لأنه لو قال حي على الصلاة يعني تعالوا إلى الصلاة، ولكن قل ألا صلوا في رحالكم. فهذا صريح في أن هذه الكلمة تقال في وسط الأذان، بدلا من أن يقول حي على الصلاة يقول ألا صلوا في رحالكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والأمران جائزا، يجوز للمؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، ويجوز للمؤذن يعني يجوز له أن يقول هذا بعد أشهد أن محمدا رسول الله بدلا من أن يقول حي على الصلاة، ويجوز له أن يقوله بعد أن ينتهي من أذانه. الأمران جائزان. نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في الأم في كتاب الأذان، وتابعه على هذا جمهور أصحابنا، وهو المعتمد في المذهب لما ورد من هذين النصين الصريحين فيهما. نعم. قال لكن الأفضل لهما جائز، لكن أيهما أفضل؟ قال الأفضل أن يقوله بعد النداء حتى يبقى الأذان على نظمه، حتى يبقى الأذان على نظمه المعهود المعروف. لكن بعض أصحابنا قال لا يصح أن يقول هذه الكلمة في وسط النداء، بل لا بد أن يقولها بعد الفراغ. الفرق بينه وبين الجمهور أن الجمهور قالوا الأمران جائزان، والأفضل أن يقولها بعد الفراغ، ولكن بعض أصحابنا قال لا، الأمران ليسا جائزين، ما يصح أن يقولها إلا بعد الفراغ من الأذان. وهذا الكلام بعيد من الصواب، لأنه يخالف الرواية الصريحة التي قالها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. هل هناك منافاة بين رواية عبد الله بن عمر ورواية عبد الله بن عباس؟ قال ولا منافاة بين رواية ابن عمر وبين رواية عبد الله ابن عباس. قال لأن هذا جرى في وقت وذلك في وقت، وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح. بقي معنا أن الناس يفهمون أن كلمة الرحال يعنى بها، أو الرحل يعنى بها ما يرتحله الإنسان على دابته، هكذا يتبادر إلى الأذهان. وأنا اليوم في الكلية سئلت هذا السؤال، يعني سئلت كيف يصلي الإنسان على رحله أو في رحله، هذا شيء يظنون أن كلمة الرحل مختصة بما يرتحل به على الدابة. كلمة الرحل كلمة عامة تشمل يعني متاع الإنسان، وتشمل منازله، سواء كانت من حجر أو كانت من مدر أو كانت من شعر أو كانت من وبر أو كانت من قماش عادي، كل هذه تسمى رحال. ألا صلوا في رحالكم، يعني إن كانوا في البيوت يصلون في بيوتهم كما مر معنا في بعض الروايات التي قرأناها الآن، وإن كانوا في البيوت الشعر يصلون ما يأتون إلى المصلى، وإنما يصلون في بيوتهم. وإن كانوا مسافرين، والمسافرون إذا كانوا جماعة كبيرة يتفرقون، تجمعهم الجماعة ويفترقون في رحالهم، فإذا كانوا في رحالهم وأرادوا أن يصلوا فيها فيجوز لهم أن يصلوا فيها. نعم. قال الإمام النووي قال أهل اللغة الرحال المنازل، سواء كانت من حجر أو مدر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غيرها، واحدها رحل. وأما ضجنان، نادى للصلاة بضجنان، فهي منطقة قريبة من مكة حوالي 22 أو 23 كيلومتر تقريبا. نعم. وأما قوله إن الجمعة عزمة، أي أن الجمعة متحتمة وأنها واجبة، ولو قال المؤذن حي على الصلاة لكلفتهم المجيء، والله تعالى يقول في هذا الحديث، في حديث الذي ذكرت فيه الجمعة، دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر، لأن هذا الحديث ورد في الجمعة، وبين عبد الله بن عباس أن قال إن الجمعة عزمة، أي أن الأمر لم يكن في صلاة العصر في الجمعة، ولم يكن في صلاة الفجر، وإنما كان في صلاة الجمعة، لأنه هو قال في الرواية عن عبد الحميد صاحب الزياد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير، يعني ربما يتبادر إلى الذهن أن الصلاة لم تكن صلاة الجمعة، وإنما كانت صلاة ظهر، صلاة عصر أو مغرب أو صلاة فجر أو صلاة عشاء، لكن الرواية الأولى تؤكد أنها الجمعة. قال إن الجمعة عزمة، أي أن هذا كان في يوم الجمعة، وهذا دليل على أن تسقط صلاة الجمعة، متسقط يعني في عذر، هناك عذر يعذر من وجد مطرا في عدم الذهاب إلى صلاة الجمعة. طبعا المطر المعروف بمواصفاته التي قرأناها في مباحث الفقه، أن يكون المطر شديدا يبلل الثياب، لا يجد الإنسان كنا يسير فيه حتى يصل إلى المسجد، وكان بيته بعيدا عن المسجد. نعم، في شروط متعددة ذكرناها، الآن نسنى بصددها. نعم. وأما قوله كرهت أن أحرجكم، قال الإمام النووي هو بالحاء المهملة من الحرج وهو المشقة، هكذا ضبطناه وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم. فقل عندكم في الكتاب أن أخرجكم، اشطبوا النقطة من فوقها، هي بالحاء المهملة. وأما قوله في الطين والدحض، هذا الطين والدحض والزلل والزلق والرجغ كلها بمعنى واحد. وسقوط صلاة الجمعة بعذر المطر هو مذهبنا ومذهب جماهير الفقهاء، إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى روي عنه خلاف هذا وقال المطر ليس عذرا في إسقاط صلاة الجمعة، بل لابد من الإتيان إليها. باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وحدثناه أبو كريب، أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر: فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال: في هذا نزل. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يفعل ذلك. وحدثني عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام، حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذاك الجانب، وأومأ همام عن يسار القبلة، فقلت له رأيتك تصلي بغير القبلة، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. أما بالنسبة للرجال ففي الحديث الأخير في الصفحة الأولى، وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، هذا نسب وذكره الإمام مسلم كاملا. روى عن سعيد بن يسار في الصلاة، وروى عنه مالك، وليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتبهم، وهو يعرف بكنيته أبو بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. وفي الحديث قبل الأخير حدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة، هو عبد الله ابن عامر ابن ربيعة ابن عامر ابن مالك العنزي، وهو صحابي صغير رضي الله تعالى عنه، يكنى بأبي محمد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه وكان حدثا. ونحن نعرف أن الصغير لا تقبل روايته، هذا إذا تحمل وهو صغير وأدى وهو صغير، وأما إذا تحمل في صباه وأدى بعد البلوغ فهذا جائز. ومن هذا القبيل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صغير السن، ولكنه تحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث في الصغر وحدث بها في الكبر. وكذلك عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه، ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 5 سنوات، لكنه حدث بما سمع أو رأى بعد الكبر. نعم، مات 85 من الهجرة. حدث عن أبيه عامر بن ربيعة كما قال هنا في هذا الحديث، حدث عن أبيه في كتاب الصلاة في صحيح مسلم هذا الحديث، وعن عبد الرحمن بن عوف في الطب، وعن عائشة في الفضائل، وروى عنه الزهري كما هو معنا في هذا الحديث ويحيى بن سعيد، وخرج له 6 في كتبهم. وأما أبوه فهو عامر بن ربيعة ابن عمر ابن وائل العنزي، وهو صحابي كبير جليل، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، وتوفي 35 قبل قتل عثمان بن عفان، وقيل 33. روى عنه ابنه عبد الله كما هو معنا في هذا الحديث، وروى عنه عبد الله بن عمر في جنائز، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه روى عنه، معنى ذلك أنه يعني له مكانة كبيرة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له 22 حديثة، الحديث التي حدث بها، اتفقا البخاري ومسلم على حديثين منها، وخرج له 6 في كتبهم. في هذا الكتاب أو في هذا الباب حديث من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ونحن قد ذكرنا مرارا أن الإمام أبا الحسن الدارقطني رضي الله تعالى عنه قد انتقد على الإمام البخاري ومسلم أحاديث كثيرة متعددة، ولكن جل انتقاداته ما كانت في مكانها، وقد رد العلماء عليه فيها، وقد بينا في مواطن كثيرة متعددة أيضا أجوبة العلماء على الأحاديث التي اعترض بها فيما مر معنا من الأحاديث التي اعترضت على الإمام أو انتقدت على الإمام مسلم، من جملتها هذا الحديث الذي معنا، حديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حمار. قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في الحديث الرابع والخامس: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. الإمام أبو حسن الدارقطني قال وغيره قالوا هذا غلط، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر، ليس الإنكار. أين جاء؟ قال جاء من عمرو بن يحيى المازني. حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني. الخطأ ليس من الإمام مالك وليس من سعيد بن يسار، وإنما هو من عمرو بن يحيى المازني. قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أو على البعير، معروف أنه صلى على راحلته أو على البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم رحمه الله تعالى في الحديث الأخير. قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار. الذي فعل الصلاة على الحمار هو أنس رضي الله تعالى عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات على الراحلة وفي بعض الروايات على البعير. نعم. قال الإمام أبو الحسن الدارقطني وغيره: ولهذا، أي من أجل هذا الخطأ الذي وقع به عمرو بن يحيى المازني، قال ترك الإمام البخاري هذه الرواية ولم يذكرها في صحيحه. نعم، هذا كلام الدارقطني ومن تابعه. قال الإمام النووي رحمه الله تعليق على هذه الرواية: وفي الحكم بتغليط رواية عمرو النظر. من أين جاء النظر؟ قال: لأنه ثقة، عمرو بن يحيى المازني ثقة، نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات. يعني قال الإمام النووي: أما أنكم تقولون إن عمرو بن يحيى المازني قد أخطأ في هذا لأنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الحمار، والمعروف أنه صلى على الراحلة أو صلى على البعير، هذا ما فيه دلالة. ليش؟ لأن عمرو بن يحيى المازني ثقة وروى حديثا، حفظ شيئا لم يحفظه غيره، فتارة صلى رسول الله على الحمار ولكن صلى مرارا على الراحلة أو على البعير. إذا إيش وجه الإشكال؟ إذا حدث رجل بحديث حفظ فيه شيئا لم يحفظه غيره، يعني الاحتمال قائم. لحد الآن نحن نشرح وجهة نظر الإمام النووي في هذا الكلام بخصوصه، يعني أنه يعني لا نكارة في أن يحدث عمرو بن يحيى المازني بحديث حفظ فيه شيئا لم يحفظه غيره، لا نكارة في هذا. لو كان الأمر فقط من هذا القبيل، أي أن الإنكار على عمرو بن يحيى المازني أنه ذكر الحمار ولم يذكر الراحلة أو البعير، نقول هذا ما نكارة فيه. لكن من أين يأتي الإنكار؟ قال هذا لحد هنا ما في إشكال، لكن الإشكال قد يأتي من أن المحفوظ في هذه المسألة هو ما قاله الإمام أبو الحسن الدارقطني، من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على راحلته أو على البعير. الحفاظ الرواة كلهم ذكروه أنه صلى على الراحلة أو صلى على البعير ولم يذكروا فيه الحمار. فيعني الإنكار ليس كونه صلى على الحمار، لا مانع، مرة يصلي على الحمار مرة يصلي على الراحلة، وربما يحفظ الراوي شيئا لم يحفظه غيره، لكن نحن رددناه. قال لأنه خالف الثقات. لو كان غيره ذكر الراحلة، واحد ذكر البعير وهو ذكر الحمار، ما في إشكال. قال ولكن المحفوظ من هذا الحديث، هذا الحديث من كل الطرق، أنه صلى على الراحلة أو صلى على البعير. فكون عمرو بن يحيى المازني ينفرد عن سعيد بن يسار في مثل هذه الرواية، سعيد بن يسار ما حدث بهذا فيما روي عنه من الطرق الأخرى. إذن الخلل جاء من عمرو بن يحيى المازني، وبناء على هذا قال هذه الرواية شاذة. الحديث الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. إذن عرفتم من أين اعترض الإمام النووي، يقول لا اعتراض في الكون، لو كان مرة يعني أنه صلى على حمار لا اعتراض، لأنه تارة يصلي على الرعي، تارة يصلي على البعير، تارة يصلي على الحمار أو على البغل، لا مانع من هذا، قد يحفظ الإنسان شيء لم يحفظه غيره، ولكن الشذوذ جاء لأنه خالف الحفاظ الذين رووا هذه القصة بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة أو صلى على البعير. طيب هل هذا يطعن في عدالة عمرو بن يحيى المازني؟ قال أبدا، لأن تعريف الحديث الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. نحن لولا وجود الروايات الكثيرة المتعددة التي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على البعير أو صلى على الراحلة لقبلنا رواية عمرو بن يحيى المازني. نحن ما رددناها الآن للطعن في عمرو بن يحيى، وإنما لأنه خالف الجماعة الحفاظ المتقنين، ورواية الجماعة أولى بالتقديم من رواية الواحد. نعم، وهذا لا يطعن باتفاق العلماء، لا يطعن في عدالة الراوي. وفي الحديث الثاني أيضا اعتراض آخر، هذا الاعتراض لا دافع له. الحديث الثاني الأخير في نفس الموضوع قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر. قال الإمام النووي هكذا هو في جميع نسخ مسلم، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الروايات لصحيح مسلم أنهم تلقوا أنس بن مالك حين قدم الشام، حين قدم الشام قال وقيل إنه وهم، تلقيهم له في هذه الرواية حين قدم الشام قال ذا وهم، وصوابه قدم من الشام، تلقينا حين قدم من الشام وليس حين قدم الشام كما جاء في صحيح البخاري، رواية صحيح البخاري حين قدم من الشام، وهنا حين قدم الشام. قيل هذا وهم والصواب بعد صحيح البخاري. قال لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام، لأن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال قلت ورواية مسلم صحيحة، ما في إشكال، إيش وجه الإشكال؟ ومعنى تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام. ونحن ما دام يمكننا أن نؤول الكلام ونجمع بين الروايات لا يجوز لنا أن نطعن في الرواية، ليس كل ما نجد فيه تعارضا ظاهريا نقول إن أحد الروايتين خطأ، ولا سيما في مثل هذه الصورة، هذه بأدنى تأمل يستطيع الإنسان أن يوفق بين وبين رواية البخاري. هناك قدم حين قدم الشام أي تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، قدم الشام وفي رجوعه تلقيناه، هناك مانع؟ لا مانع من هذا، ولكن الراوي هنا عبر بهذا التعبير الذي يؤدي نفس الغرض الذي عبر به الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، معناه تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به لأنه خرج من البصرة لاستقباله، فكيف يكونون يستقبلونه وقد قدم إلى الشام؟ الأمر واضح وسليم، لكن بدل ما يقول حين رجوعه حذف كلمة حين رجوعه وقال تلقيناه حين قدم الشام. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأسانيد من الرجال والإشكالات. وأما بالنسبة لموضوع الباب فهو كما سمعتم في صلاة النافلة على الراحلة، حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحته، ونحن قلنا السبحة هي النافلة وقد مرت معنا هذه الكلمة مرارا، يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته، وفي رواية يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته، حيث كان وجهه وفيه نزلت فإنما تولوا فثم وجه الله. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. وفي رواية كان يوتر، كان يوتر، هذه الرواية غير الروايات السابقة، هناك يصلي سبحته، يصلي النافلة، هنا كان يوتر. إذن الآن ذكر الإمام مسلم حديثا في خلافية بين الفقهاء في صلاة الوتر، هل هي واجبة أم هي نافلة؟ وإن كانت واجبة كيف تصلى على الراحلة؟ وإن كانت نافلة فكيف قال أبو حنيفة رحمه الله بأنها واجبة؟ نعم. وفي رواية يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذا الحديث فيه فائدة جديدة، أن الصلاة مختصة في صلاة الدافلة فقط، وأما المكتوبة فلا تصلى على الراحلة. إذن في هذه الأحاديث أو في هذه المجموعة التي هل نظرتم إلى دقة صنع الإمام مسلم رحمه الله كما ذكرنا في الدرس الماضي وفي دروس سابقة، جمع كل أطراف الباب وكل ما يمكن أن يثار فيه من موضوعات فقهية أو إشكالات فقهية. فالفوائد التي تستفاد من هذا الباب، أولا جواز التنفل على الراحلة في السفر، وهذا ثابت بالإجماع لا خلاف فيه بين العلماء. مبدئيا يجوز للإنسان أن يصلي النافلة على دابته أو في سيارته إلى الجهة التي يتجه إليها، سواء كان متجها إلى الشرق أم إلى الغرب أم إلى الشمال أم إلى الجنوب، بأي جهة، الجهة التي يتجه إليها هي قبلته، هذا بإجماع العلماء. ولكن هناك خلافات، هل يصلي هذا في السفر الطويل والقصير أم في الطويل؟ وهل يصلي هذا في الحضر والسفر أم في السفر فقط؟ وهل يصلي هذا في سفر الطاعة والمعصية على أنه ليس رخصة أن يصلي في سفر الطاعة فقط بناء على أنه رخصة والرخص لا تناص بالمعاصي كما ذكرنا في دروس سابقة؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وشرطه، أي شرط السفر الذي تقصر أي تصلى فيه النافلة على الراحلة، ألا يكون سفر معصية. إذن هو رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. فإذا كان الإنسان مسافرا سفر معصية، في أي نوع من أنواع المعصية، والمعاصي كثيرة التي يسافر إليها الإنسان، هنا في الماضي سافر لقطع الطريق، أو سافر لقتال بغير حق، أو سافر عقا لوالده، أو كانت المرأة نافزة على زوجها واليوم سافر ليرابي في بلد آخر، سافر ليقامر في بلد آخر، سافر ليشرب الخمر في بلد أخرى، سافر ليرتكب الفواحش في بلد أخرى، وقد يسافر الإنسان للمعصية ويصلي، لا تنافي بينهما. في كثير، هناك كثير من الناس مبتلوا، يصلي ويخشى الله تعالى ولكن مبتلى بمعصية ويقول اللهم اغفر لي، ونحن لا نضيق رحمة الله تعالى ومغفرته، واسع عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، وما أضطر من استغفر والعاد في اليوم 70 مرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني ربما يستشكر بعض الناس كيف يسافر للمعصية ويصلي، ايش في مانع؟ ما في مانع، الإنسان قد يرتكب ما يكفر لكن ما كفر. نحن لا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب، وقد تكلمنا على هذا في عشرات الأبواب في بداية صحيح الإمام مسلم. إذن صاحب المعاصي مبتلى، كثير من الناس الآن من جدتنا وتجده مداهم في الصلاة في المسجد ويرابي ويعمل غير الربا، هذه مبتلى. نسأل الله تعالى أن يعصمنا عن الفواحش والزلل. فشرط أن لا يكون السفر سفر معصية. ويستثنى، قال ويستثنى، نحن قلنا الرخص لا تناط بالمعاصي، ويستثنى من هذه القاعدة المتيمم. نحن التيمم رخصة، يفرض أن إنسان كان مساكرا في معصية ما عنده ماء، إذا يتيمم، طيب رخص لا تناط بالمعاصي، يعني يترك الصلاة؟ قال لا، يتيمم ويصلي ولكن لا يستفيد من هذه الرخصة، أي لا نرتب عليها آثارها، إذا رجع إلى بلده أو صار في حال وجد فيه ماء فإنه يجب عليه إعادة هذه الصلاة، ويتيمم الآن ويصلي لضرورة الوقت لحرمة الوقت، ولكن هذه الصلاة يجب عليه إعادتها لأنه لما صلاها ما كانت تصح منه لولا حرمة الوقت لأنه عاص في سفره. نعم. طيب الصلاة النافلة على الراحلة إلى غير القبلة تجوز في كل سفر؟ قال نعم، تجوز في السفر الطويل وتجوز في السفر القصير، يعني لو خرج الإنسان من هنا إلى الفحاحين يجوز له أن يصلي النافلة في سيارته إلى الجهة التي وجهت إليها سيارة، صح هذا ما دام يسمى سفرا طويلا كان أم قصيرا، لكن شرط أن لا يكون ضمن البلدة، أما لو كان ضمن البلدة أو الذي يتنقل بين الضواحي هنا في المنطقة لا، هذا ما يصلي في سيارته. أما إذا خرج من البلدة الآن عرفا منطقة الرقة مثلا أو منطقة الفعاحيل معزولة عن المدينة هنا عن الكويت، وبناء على هذا إذا سافر إلى هناك سفر قصير هذا حوالي 20 كيلومتر يجوز له أن يقصر فيه أن يصلي فيه النافلة على الراحلة إلى غير جهة القبلة. نعم، هذا أخذ القصر على لساننا من الدرس الماضي. نعم، سواء في السفر الطويل والسفر القصير هذا عندنا نحن الشافعية وعند الجمهور ولا يجوز في البلد. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال لا يجوز أن تصلى النافلة إلى غير القبلة على الراحلة إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، مخالفا بذلك جمهور الفقهاء. قال وهو قول غريب محكي عن الشافعي رحمه الله تعالى. ومن أصحابنا الإمام أبو سعيد الصخري زاد عكس الإمام مالك تماما، قال يجوز التنفل على الدابة في البلد. نعم، وهو محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. طبعا وكلا القولين يعني مخالف لقول الجمهور. قال وفيه دليل على أن المكتوبة لا تصلى إلا إلى القبلة ولا تصلى على الراحلة لما ذكرناه من النص على هذا، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ما يصلي على الدابة، لابد أن تصلى على الأرض وإلى القبلة أو فيما يقوم مقام الأرض كالسفينة فيما سنذكره إن شاء الله تعالى. نعم، قال المكتوبة ما تصلى على الراحلة وهذا مجمع عليه باتفاق العلماء إلا في شدة الخوف في حالات القتال في حالات الحرب في حالات الخروج إلى الأعداء في شدة الخوف. قال إذا أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة وهي واقفة عليها هوججها أو نحوه جاز بالنسبة لشدة الخوف يجوز للإنسان أن يطعن الطعنة ويضرب الضربة ويتحرك أي حركة ويصلي إلى أي جهة كانت صلاة مكتوبة، هذا في صلاة في شدة الخوف فقط، في غير شدة الخوف ما يصلي إلا على الأرض بالنسبة للمكتوبة. طيب الدابة إذا كانت واقفة كان عليها هودج واقفة ليست متحركة عليها محمل، هل يجوز الإنسان أن يصلي عليها أو لا يجوز أن يصلي عليها؟ قال فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو ما يشابه الهودج محمل أو غيره جازت الفريضة على الصحيح. إذا كانت ثابتة غير متحركة، ونحن تكلمنا على هذا الموضوع بالتفصيل حينما تكلمنا عليه في مباحثنا الفقهية. نعم، فإذا كانت سائرة مشت الدابة بطلت صلاته، أو كانت الدابة تمشي ما يجوز أن يصلي عليها الفريضة المكتوبة. نعم، في بعض الحالات يضطر الإنسان لأن يصلي على الدابة، كما لو كان في جماعة مسافرين أدركه وقت الصلاة أبوا أن يقفوا له ليصلي على الأرض، ماذا يعمل في هذه الحالة؟ ولا يستطيع أن يتركهم، ماذا يعمل في هذه الحالة؟ قال يصلي على الدابة ولكن يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، كما لو كان الإنسان مسافرا بالطائرة وكانت الطائرة على فرض أفترض هذا أنا لا يوجد فيها مكان يستطيع أن يصلي فيه، أما أنا ما أعرف طائرة ما فيها مكان، وما حدث أنني سافرت مع كثرة الأسفار إلى جهة وأدركت الصلاة ما صليت في كل الطيران بالعالم، أسأل أين جهة مكة يدلني قائد الطائرة أو غيره على مكان الجهة ومصلي ما في إشكال. لكن على افتراض أنه كان لا يستطيع أن يصلي ما في مكان، جدلا ما في مكان، ماذا يعمل؟ يصلي في مكانه، هذا لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، يصلي في مكانه، ولكن يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لأن الفريضة ما تصلى إلا على يعني عبد أن تؤدى كاملة. لما يصلي الإنسان نافلة على الراحلة سيركع بالإيماء ويسجد بالإيماء لأنه ما يستطيع أن يركع ويسجد، فكل بالإيماء، وبناء على هذا اللي بده يصلي الفريضة كذلك فريضة ما تصح بالإيماء، لابد فيها من الركوع والسجود الكامل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر، قال أصحابنا يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها لأنه عذر نادر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في موضوعات ما نستطيع أن نتمها الآن، موضوع الراحلة على الوتر على الراحلة إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم، نعتبره موضوع مستقل نتكلم عنه قبل أن نشرع في الدرس الثاني. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.